إذاعة ذهن العلمية تقدم.
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ورسول الثقلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فمن اتقى فاز ومن اتقى بلغ المنزلة. أيها المسلمون، في كل يوم وليلة يصلي المسلمون 5 صلوات فريضة من الله سبحانه وتعالى، ويجب عليهم في كل ركعة من ركعات تلك الصلوات قراءة سورة عظيمة امتدحها الله تعالى في كتابه، وامتدحها رسوله صلى الله عليه وسلم لما تضمنته من عظيم المعاني وبليغ المباني. سورة تبلغ أهميتها أن من تركها في الصلاة بطلت صلاته، لا حقيقة بالاهتمام وجديرة بالتعلم، وأهل أن يدرسها المسلمون دراسة وافية، يعلم معانيها ويتفقه في مراميها، ويتواصوا لتحصيل لطائفها وأسرارها. مما يعاب على المسلم أن يظل طيلة حياته يردد هذه السورة 10 مرات في اليوم والليلة، ومع ذلك لا يحسن تفسيرها ولا يدري ما المراد منها ولا يعي فضائلها، فوالله إنها لحسرة عليه حينما يمتدحها الله سبحانه وتعالى وهذا المسلم لا يدري ما هي، يقرأها عادة في كل صلاة ولا يدري ما هي. سورة مكية كريمة، فضائلها كثيرة عظيمة، لها عدة أسماء، وكثرة أسمائها بيان وبرهان على تعدد فضائلها، فهي الفاتحة لافتتاح القرآن العظيم بها، فأول كل شيء فاتحته، وهي أم الكتاب لاشتمالها على ما جاء في الكتاب الكريم والقرآن العظيم من الثناء على الله تعالى وتوحيده وتعظيمه وتحميده ووعده ووعيده ومراتب السعداء ومنازل الأشقياء. 7 المثاني لأنها 7 آيات مباركات تثنى أي تكرر في كل ركعة من جميع الصلوات فرضاً ونفلاً سنناً ومستحبات، فضائلها عظيمة. من ذلكم ما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، قال: فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ما أعظمه من فضل لسورة من قصار السور لا تتجاوز آياتها 7 آيات كريمات، وما أكرمه من وقت حينما نقضيه في تعلمها ومعرفة مرامها. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلى الأرض إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: كيف تقرأ في الصلاة؟ فقرأ أم القرآن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي قد لدر، فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن الرقية، فقرأ بفاتحة الكتاب فبرئ ذلك الرجل مع أنه كافر، فبرئ ذلك الرجل، فأعطوهم غنما وسقوهم لبنا. فقلنا: أكنت تحسن الرقية؟ فقال: لا أحسنها، وما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. فأبينا أن نقتسم حتى أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال: وما يدريكم أنها رقية؟ اقسموا ذلك واضربوني معكم بسهم. قال النووي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: وما أدراكم أنها رقية؟ قال: فيه التصريح بأنها رقية، فيستحب أن تقرأ على اللذيذ وعلى المريض وعلى سائر أصحاب الأسقام والعاهات. انتهى كلامه. قال ابن القيم رحمه الله: أصابني داء في مكة فما كنت أقرأ على ذلك إلا سورة الفاتحة، وأصابتني أمراض متفرقة فما كنت أعالجها إلا بسورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي الصلاة، كما جاء في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن فهي خداج 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 غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. عباد الله، ما السبب في ذلك؟ ما السبب في ذلك الذي استحقت به سورة الفاتحة؟ لقد افتتح الله عز وجل سورة الفاتحة باسمه سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم. والبدء باسمه جل وعلا أدب أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في أول آيات القرآن نزولا لتبقى هذه الافتتاحية فضلا للمسلم خاصة، فمن افتتح قوله وعمله بسم الله تعالى أعين ووفق. فبسم الله أي أبتدئ عملي هذا بسم الله سبحانه. وبعد البسملة تبدأ السورة الكريمة بالتوجه إلى الله تعالى بالحمد مع وصفه سبحانه بالربوبية المطلقة، الحمد لله رب العالمين. وفيها دعوة للتوحيد، للتوحيد الخالص الكامل الشامل، إنه توحيد لا تشوبه شائبة، وهو في قوله لله لا تشوبه شائبة من قريب ولا بعيد. فالحمد لله وحده في كل ساعة ولحظة، والحمد لله في الحل والترحال، والحمد لله على كل حال. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويذكره ويمجده ويشكره بأعظم ألفاظ الحمد والثناء والمدح الذي يستحقه سبحانه، حيث كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إن نعم الله على الإنسان غير محصورة، إن نعم الله على الإنسان غير محصورة ولا محدودة، وهي دائمة متجددة. فليلازم الإنسان الحمد بكل إخلاص ويقين حتى يأتيه اليقين. إن المؤمن حين يلهم الحمد على نعم الله جل وعلا فهو خير نعمة أنعم بها هذا المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. أيها المسلمون، يتكرر في سورة الفاتحة ذكر الرحمة الإلهية باسمين عظيمين من أسمائه جل وعلا، وهما الرحمن الرحيم، لأن رحمته سبحانه عمت الوجود وشملت كل موجود. ومن الرحمة الإلهية تنبع كثير من الصفات، من صفات الكمال والجلال والجمال. وأوامر الإسلام حثت ورغبت ودعت إلى التراحم العام الذي بتحقيقه يقدم المؤمن الدليل والبرهان على صدق الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. إن الله تبارك وتعالى تكرم على عباده بجزء يسير من الرحمة التي وسعت كل شيء، فبهذا الجزء تتراحم الخلائق أجمعين، فيرحم الكبير الصغير والقوي الضعيف، ويتراحم الإنسان والطير والحيوان. يقول صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. عباد الله، يقول الله تعالى مالك يوم الدين: في يوم يجازي الله كل إنسان بعمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. والإنسان العاقل الرشيد ذو الفكر السديد يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ويزن أعماله قبل أن توزن، فهو يتذكر قول الله جل وعلا: مالك يوم الدين. إن مالك يوم الدين واحد أحد عدل، لا يظلم عنده حق ولا يظلم عنده أحد. إن المؤمن التالي لسورة الفاتحة المتدبر لآياتها المستجيب لتوجيهاتها يعلم أنه إذا كان الله عز وجل هو رب العالمين وهو الرحمن الرحيم وهو مالك يوم الدين، فهو إذن وحده هو المعبود والمستعان. لذلك قال جل وعلا بعدها: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك. ولا نستعين بأحد سواك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إن الإنسان مهما أوتي من وفرة مال وكثرة عيال وصحة وعافية، عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره في كل لحظة من لحظات. فالمعان من أعانه الله. إن ترك الاستعانة بالله وعدم الاعتماد عليه أمر خطير وشر مستطير، وكيف لا يكون كذلك وهو يقطع الصلة بالله. ومن انقطعت صلته بالله انقطع عنه الخير. ولهذا ذكرتنا الفاتحة بأعظم المعاني الراشدة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. في ختام هذه السورة العظيمة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره. فبعد أن أقر المؤمن بأن الله وحده هو المعين، كان أول ما يطلب فيه العون من ربه الكريم هو الهداية إلى الصراط المستقيم. فإن من هداه الله إلى الصراط المستقيم لا يميل عن الحق أبدا، ولا يزيغ لحظة عن الهدى. ومن وفقهم الله للحق سلكوا طريقه ووصلوا إلى الصواب واكتشفوا الحقيقة، فتجملوا بأجمل الصفات وعاشوا بأحسن العيشة. ويتفضل الله عليهم بعد ذلك بدخول جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما الذين غضب الله عليهم وضلوا عن طريق الهداية وسلكوا طريق الغواية، فهم يتخبطون في كل اتجاه، ثم لا يحققون فوزا ولا يسعدون بنجاة. جعلنا الله وإياكم من السعداء الناجين والفائزين في الدنيا والآخرة. فاتقوا الله عباد الله، وحققوا ما ورد في سورة الفاتحة، وتأملوها، واقرأوا تفاسيرها، واعلموا فضائلها، فهي سورة عظيمة ما عظمها الشرع إلا لمكانتها العظيمة. ولولا واجب الاقتصار في الخطبة لبينا كثيرا من أحكامها العظيمة. فنسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من المهتدين، وأن يجنبنا وإياكم طريق الذين غضب الله عليهم والذين ضلوا. ثم صلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن صحابته والخلفاء الراشدين، وألحقنا وإياكم بالركب الصالحين. ونسأله سبحانه أن يتفضل علينا وعليكم أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، ووفق إمامنا إمام المسلمين سلمان بن عبد العزيز، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين، واجعلهم رحمة وخيرا على رعاياهم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، فإنك ذو الفضل والإنعام، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة ذهن العلمية تقدم:
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ورسول ثقلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، أيها المسلمون، في كل يوم وليلة يصلي المسلمون 5 صلوات فريضة من الله سبحانه وتعالى، ويجب عليهم في كل ركعة من ركعات تلك الصلوات قراءة سورة عظيمة امتدحها الله تعالى في كتابه، وامتدحها رسوله صلى الله عليه وسلم لما تضمنته من عظيم المعاني وبليغ المباني، سورة تبلغ أهميتها أن من تركها في الصلاة بطلت صلاته، لحقيقة بالاهتمام وجديرة بالتعلم، وأهل أن يدرسها المسلمون دراسة وافية يعلم معانيها ويتفقه في مراميها ويتواصوا لتحصيل لطائفها وأسرارها. مما يعاب على المسلم أن يظل طيلة حياته يردد هذه السورة 10 مرات في اليوم والليلة، ومع ذلك لا يحسن تفسيرها ولا يدري ما المراد منها ولا يعي فضائلها، فوالله إنها لحسرة عليه حينما يمتدحها الله سبحانه وتعالى وهذا المسلم لا يدري ما هي، يقرأها عادة في كل صلاة ولا يدري ما هي. سورة مكية كريمة فضائلها كثيرة عظيمة، لها عدة أسماء، وكثرة أسمائها بيان وبرهان على تعدد فضائلها، فهي الفاتحة لافتتاح القرآن العظيم بها، فأول كل شيء فاتحته، وهي أم الكتاب لاشتمالها على ما جاء في الكتاب الكريم والقرآن العظيم من الثناء على الله تعالى وتوحيده وتعظيمه وتحميده ووعده ووعيده ومراتب السعداء ومنازل الأشقياء، 7 المثاني لأنها 7 آيات مباركات تثنى أي تكرر في كل ركعة من جميع الصلوات فرضا ونفلا سننا ومستحبات، فضائلها عظيمة. من ذلكم ما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، قال: فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ما أعظمه من فضل لسورة من قصار السور لا تتجاوز آياتها 7 آيات كريمات، وما أكرمه من وقت حينما نقضيه في تعلمها ومعرفة مرامها. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلى الأرض إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما
لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب كيف تقرأ في الصلاة، فقرأ أم القرآن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت إن سيد الحي قد لدر، فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن الرقية، فقرأ بفاتحة الكتاب فبرئ ذلك الرجل مع أنه كافر، فبرئ ذلك الرجل فأعطوهم غنما وسقوهم لبنا، فقلنا أكنت تحسن الرقية؟ فقال لا أحسنها، وما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. فأبينا أن نقتسم حتى أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال وما يدريكم أنها رقية؟ اقسموا ذلك واضربوني معكم بسهم. قال النووي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم وما أدراكم أنها رقية، قال فيه التصريح بأنها رقية، فيستحب أن تقرأ على اللذيذ وعلى المريض وعلى سائر أصحاب الأسقام والعاهات. انتهى كلامه. قال ابن القيم رحمه الله أصابني داء في مكة فما كنت أقرأ على ذلك إلا سورة الفاتحة، وأصابتني أمراض متفرقة فما كنت أعالجها إلا بسورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي الصلاة، كما جاء في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن فهي خداج 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 غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. عباد الله، ما السبب في ذلك؟ ما السبب في ذلك الذي استحقت به سورة الفاتحة؟ لقد افتتح الله عز وجل سورة الفاتحة باسمه سبحانه، بسم الله الرحمن الرحيم، والبدء باسمه جل وعلا أدب أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في أول آيات القرآن نزولا لتبقى هذه الافتتاحية فضلا للمسلم خاصة، فمن افتتح قوله وعمله بسم الله تعالى أعين ووفق، فبسم الله أي أبتدئ عملي هذا بسم الله سبحانه. وبعد البسملة تبدأ السورة الكريمة بالتوجه إلى الله تعالى بالحمد مع وصفه سبحانه بالربوبية المطلقة الحمد لله رب العالمين، وفيها دعوة للتوحيد الخالص الكامل الشامل، إنه توحيد لا تشوبه شائبة، وهو في قوله لله لا تشوبه شائبة من قريب ولا بعيد، فالحمد لله وحده في كل ساعة ولحظة، والحمد لله في الحل والترحال، والحمد لله على كل حال. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويذكره ويمجده ويشكره بأعظم ألفاظ الحمد والثناء والمدح الذي يستحقه سبحانه، حيث كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إن نعم الله على الإنسان غير محصورة، إن نعم الله على الإنسان غير محصورة ولا محدودة، وهي دائمة متجددة. فليلازم الإنسان الحمد بكل إخلاص ويقين حتى يأتيه اليقين. إن المؤمن حين يلهم الحمد على نعم الله جل وعلا فهو خير نعمة أنعم بها هذا المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. أيها المسلمون، يتكرر في سورة الفاتحة ذكر الرحمة الإلهية باسمين عظيمين من أسمائه جل وعلا، وهما الرحمن الرحيم، لأن رحمته سبحانه عمت الوجود وشملت كل موجود. ومن الرحمة الإلهية تنبع كثير من الصفات، من صفات الكمال والجلال والجمال. وأوامر الإسلام حثت ورغبت ودعت إلى التراحم العام الذي بتحقيقه يقدم المؤمن الدليل والبرهان على صدق الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. إن الله تبارك وتعالى تكرم على عباده بجزء يسير من الرحمة التي وسعت كل شيء، فبهذا الجزء تتراحم الخلائق أجمعين، فيرحم الكبير الصغير والقوي الضعيف، ويتراحم الإنسان والطير والحيوان. يقول صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء وأنزل في الأرض جزءا واحدا. فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. عباد الله، يقول الله تعالى مالك يوم الدين: في يوم يجادي الله كل إنسان بعمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، والإنسان العاقل الرشيد ذو الفكر السديد يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ويزن أعماله قبل أن توزن، فهو يتذكر قول الله جل وعلا: مالك يوم الدين. إن مالك يوم الدين واحد أحد عدل، لا يظلم عنده حق ولا يظلم عنده أحد. إن المؤمن التالي لسورة الفاتحة، المتدبر لآياتها، المستجيب لتوجيهاتها، يعلم أنه إذا كان الله عز وجل هو رب العالمين وهو الرحمن الرحيم وهو مالك يوم الدين، فهو إذن وحده هو المعبود والمستعان. لذلك قال جل وعلا بعدها: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين بأحد سواك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إن الإنسان مهما أوتي من وفرة مال وكثرة عيال وصحة وعافية، عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره في كل لحظة من لحظات، فالمعان من أعانه الله. إن ترك الاستعانة بالله وعدم الاعتماد عليه أمر خطير وشر مستطير، وكيف لا يكون كذلك وهو يقطع الصلة بالله. ومن انقطعت صلته بالله انقطع عنه الخير. ولهذا ذكرتنا الفاتحة بأعظم المعاني الراشدة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. في ختام هذه السورة العظيمة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره. فبعد أن أقر المؤمن بأن الله وحده هو المعين، كان أول ما يطلب فيه العون من ربه الكريم هو الهداية إلى الصراط المستقيم. فإن من هداه الله إلى الصراط المستقيم لا يميل عن الحق أبدا ولا يزيغ لحظة عن الهدى. ومن وفقهم الله للحق سلكوا طريقه ووصلوا إلى الصواب واكتشفوا الحقيقة فتجملوا بأجمل الصفات وعاشوا بأحسن العيشة. ويتفضل الله عليهم بعد ذلك بدخول جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما الذين غضب الله عليهم وضلوا عن طريق الهداية وسلكوا طريق الغواية فهم يتخبطون في كل اتجاه، ثم لا يحققون فوزا ولا يسعدون بنجاة. جعلنا الله وإياكم من السعداء الناجين والفائزين في الدنيا والآخرة. فاتقوا الله عباد الله، وحققوا ما ورد في سورة الفاتحة وتأملوها واقرأوا تفاسيرها واعلموا فضائلها، فهي سورة عظيمة ما عظمها الشرع إلا لمكانتها العظيمة. ولولا واجب الاقتصار في الخطبة لبينا كثيرا من أحكامها العظيمة. فنسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من المهتدين، وأن يجنبنا وإياكم طريق الذين غضب الله عليهم والذين ضلوا. ثم صلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن صحابته والخلفاء الراشدين، وألحقنا وإياكم بالركب الصالحين. ونسأله سبحانه أن يتفضل علينا وعليكم أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، ووفق إمامنا إمام المسلمين سلمان بن عبد العزيز، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين، واجعلهم رحمة وخيرا على رعاياهم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، فإنك ذو الفضل والإنعام، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.